صنعاء تعلن عن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من سلاح البحر. إلى التفاصيل، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم مجازر جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين بعد استهدافه مستشفيات عدة ومربعات سكنية بمختلف مناطق قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى أكثر من 15,500 شهيد، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان أطفال ونساء. في شمالي قطاع غزة أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا قرب بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع جرحى من المدنيين. حول تصاعد مجازر الاحتلال الوحشية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
هذا هو الوضع في قطاع غزة، تجدد للأحزمة النارية والقصف المدفعي ولا حل في الأفق.
قصف منزل مفترق أبو زيتون شمال قطاع غزة بجوارنا.
مجازر وجرائم إبادة جماعية مروعة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي متعمدا بحق المدنيين في كل أنحاء القطاع.
أقارب كل الدنيا وقف إطلاق النار، لأنه اللي بصير فينا هذا حرام. أشلاء تحت الدور تحت الأنقاض.
فمن مدينة غزة ومخيم جباليا شمالا مرورا بدير البلح ومخيم البريش في الوسط وصولا إلى خان يونس ورفح في الجنوب، تستهدف الغارات الإسرائيلية العنيفة المنازل والمربعات السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها. مجازر إسرائيلية ترتكب على مرأى ومسمع العالم، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء.
كنا عباب مدرسة الياباني، فجأة صاروخ 19 نزل قبال ضربوا ناس، والناس مرمية في الشوارع لحتى الآن.
قصف لا يستثني الطواقم الطبية ويعرقل جهود إنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض أو انتشال جثث آلاف الشهداء بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. وضع مأساوي يفاقمه عدم وجود لوازم طبية وأدوية فيما تبقى من مستشفيات مفتوحة في غزة لإنقاذ الأعداد الهائلة من الجرحى، بالإضافة إلى عدم وجود غذاء أو ملابس دافئة لأكثر من 1.5 مليون نازح لا يجدون مكانا واحدا آمنا في القطاع.
أنا عندي 3 مرضى إلهم الله أرتمي في الشارع عادي. إحنا كلنا مشروع شهادة لهالوطن، لبيت هيعملني والعربية هتسوي لي، أنا هان مرابط ليوم الدين.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين محكم لقوة من 60 جندي صهيوني وقتل عدد كبير منهم. وأكدت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من رصد تجمع لعشرات من جنود الاحتلال شرقي جحر الديك، فقاموا بزرع أبوات حول مكان التجمع وتم تفجيرها، ثم تقدم أحد المجاهدين وأجهز على من تبقى من أفراد القوة. من جانبها أعلنت وسائل إعلام الاحتلال أن عدد قتل الجنود الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 400 قتيل، أكثر من 70 منهم قتلوا خلال الاجتياح البري للقطاع. هذا وأعلنت كتائب القسام دكة لأبيب وعدة مغتصبات للاحتلال بالصواريخ. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان عدة عمليات أبرزها على قاعدة بيت هلل التي تقع على بعد أكثر من 3 كيلومترات على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وعلق الإعلام العبري على هذه العملية التي نفذتها المقاومة قائلا إن حادث إطلاق الصاروخ على بيت هلل استثنائي لبعد المستوطنة عن خط الحدود مع لبنان. وتضم القاعدة منظومة من القبة الحديدية وهي تقع عند نهاية مدرج مطار كريات شمونة. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد استهدفت أيضا مواقع رامية والراهب وزبدين والرادار ورويسات العالم في مزارع الشبع المحتلة، وكذلك تجمع لجنود الاحتلال شرق موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدة الجيش الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري وعين الأسد غربي العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الاستهدافات تأتي ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، وذلك بعد يوم من الإعلان عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل. من جهة أخرى، أعلنت حركة النجباء العراقية التي تزعمها أكرم الكعبي في بيان مقتضب أن 5 من عناصر الحشد الشعبي استشهدوا إثر غارة جوية أمريكية في كركوك، فيما أكد مصدر أمني أن 3 من عناصر الحشد أصيبوا بجروح أيضا. للمزيد بشأن استهداف فصائل المقاومة في العراق ولبنان ومواقع الاحتلال الإسرائيلي والقواعد الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
التصعيد في مواجهة التصعيد، وإن عدتم عدنا، رسالة تؤكد عليها فصائل المقاومة في العراق ولبنان من خلال استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي والقواعد الأمريكية. وردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير بريف الحسكة شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر. استهداف جاء بعد ساعات من وصول طائرات شحن عسكرية محملة بالمعدات وأدوات الدعم للقواعد الأمريكية في سوريا إلى مطار الجير. وعلى الحدود الجنوبية للبنان مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن حزب الله استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. كما أعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هيلل بالصواريخ الموجهة، موقعا طاقمها بين قتيل وجريح. بالمقابل، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة عدد من الجنود جراء استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في بيت هيلل بصاروخ موجه انطلاقا من الأراضي اللبنانية. كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستهداف أدى إلى إصابة 11 إسرائيليا. مواقع الاحتلال وجنوده في الراهب ورامية وحانيتا كانت هي الأخرى هدفا لمقاتلي حزب الله، الذي أكد استهدافها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها. وفي إثر تلك التطورات، جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف أطراف الناقورة وعيت الشعب جنوب لبنان.
أعلن متحدث القوات اليمنية استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من سلاح البحر. وقال العميد يحيى سري أن استهداف السفينة الأولى تم بصاروخ بحري، فيما استهدفت السفينة الثانية بطائرة مسيرة، مؤكدا أن القوات اليمنية مستمرة بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على سكان غزة. وجدد التحذير لكافة السفن الإسرائيلية والمرتبطة بكيان الاحتلال بأنها ستصبح هدفا مشروعا إذا ما خالفت بيانات القوات اليمنية. من جهتها، زعمت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط عدة طائرات مسيرة بعد هجمات استهدف السفن شحن في البحر الأحمر. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن استهداف القوات المسلحة البحرية اليمنية لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية، في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة. وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حيث قام بالمزيد من الاقتحامات في العديد من المناطق لا سيما في جنين ونابلس وقلقيلية، حيث دارت مواجهات بين المقاومة والقوات الصهيونية المقتحمة. فقد شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في جنين أثناء اقتحامها بأكثر من 30 آلية عسكرية. واستهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة خلال اقتحامها الحي الشرقي بمدينة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي رام الله في الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة منازل للفلسطينيين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الموقف الرسمي والنهائي لحركة حماس والمقاومة أنه لا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان الصهيوني الإرهابي بشكل كامل ونهائي. وقال صالح العروري في مقابلة متلفزة إن حركة حماس أعلنت منذ البداية أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفا وسيتم الإفراج عنهم. وأكد أن ما بقي لدى المقاومة من الأسرى هم جنود وجنود سابقون، وليس هناك مفاوضات في موضعهم حتى نهاية العدوان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا قبل فوات الأوان. وقالت المنظمة إن هناك خرقا واضح للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية في غزة، معتبرة المساعدات التي دخلت القطاع قطرة بمحيط الاحتياجات خصوصا مع تواصل الاعتداءات على المدنيين. وفي الختام إلى العناوين. مجازر وحشية يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تقتل عشرات الجنود الصهاينة. المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق تستهدف مواقع للقوات الصهيونية وقواعد أمريكية بالصواريخ والمسيرات. صنعاء تعلن عن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من سلاح البحر. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا.
انهيار أمريكا أخلاقيا في غزة موضوع لقائنا هذا، فأهلا ومرحبا بكم،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكية من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى دفاع الولايات المتحدة عن المظالم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني، في ظل الغطاء الذي توفره واشنطن للآلة الوحشية الصهيونية لتفتك بحياة الأبرياء، وهي تضع أمريكا في عزلة عالمية وانهيار أخلاقي، وتعجل في أفول سلطتها وهيمنتها.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في اليوم الأول من يونيو 2021 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في الذكرى المئوية الأولى لمجزرة تولسلا في ولاية أوكلاهوما: لم يكن الأمر يتعلق بتمرد بل بمجزرة رهيبة. هل سننتظر 100 سنة أخرى ليأتي رئيس أمريكي في 2123 ليقول للعالم إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 كانت إبادة جماعية وليس عقابا لتمرد حركة حماس؟
التاريخ الأمريكي خلال القرنين الأخيرين هو تاريخ المغامرة السياسية والاقتصادية التي جعلت من الولايات المتحدة إحدى أكبر الدول التي شهدها التاريخ وتتزعم العالم حالياً، وإن كانت هذه الريادة مهددة من قبل الصين خلال 3 عقود المقبلة، لكن هذا التاريخ في الوقت ذاته يبقى مليئاً بالدم والمجازر والمآسي،
سواء في الأراضي الأمريكية نفسها أو خارجها تطبيقاً لسياسة خارجية منحازة. ويقدم الأرشيف الأمريكي شهادات عن مجازر وقعت ضد السكان المحليين الأصليين أي الهنود الحمر، مثل المجزرة الرهيبة بير ريفر يوم 29 من يناير 1863 القريبة من بريستون في ولاية إيداهو، التي خلفت مئات القتلى في صفوف الهنود.
ولا تقل عنها بشاعة مجزرة تولسا يومي 31 من مايو والأول من يونيو 1921، التي تعد من أسوأ المجازر العرقية في حق الأمريكيين السود في تاريخ الولايات المتحدة.
نعم، عندما تدعو واشنطن الكيان الإسرائيلي إلى استعمال قنابل صغيرة بدل الكبيرة وتتجنب عمدا المطالبة بوقف إطلاق النار، هذا يسمى الانهيار الأخلاقي. اعتراف الرئيس الأمريكي بايدن خلال يونيو 2021 بفظاعة مجزرة تولسا ومجازر أخرى جاء بعد الهزة التي عاشتها الولايات المتحدة في أعقاب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد سنة 2020 بطريقة عنيفة على يد الشرطة.
ثم هناك مساهمة حركة حياة السود مهمة في خلق وعي جديد في البلاد، ومن نتائج هذا الوعي هو مراجعة الجانب غير المشرف في التاريخ الأمريكي الخاص بالمعاملة العنصرية المؤسساتية والشعبية ضد السود الأمريكيين.
وتبقى هذه المعاملة من المفارقات الكبرى، إذ كيف أن دولة تأسست في القرن 18 على أسس ديمقراطية وعلى قيم مستوحاة من الإنجيل تتحول لاحقا إلى دولة لا تعاقب العنصرية بل تتبناها بشكل رسمي كما حدث في بعض الولايات الجنوبية.
الوصف الدقيق لتصرف واشنطن في حرب الإبادة التي تشنها دويلة إسرائيل الغاصبة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر هو غير إنساني، وبالتصرف المرفوض والمدان أخلاقيا وقانونيا. كيف ترفض واشنطن هدنة وقف إطلاق النار وهي ترى أطفالا ونساء وشيوخا يموتون جراء القصف؟ كيف يمكن لواشنطن مطالبة كيان الاحتلال باستعمال قنابل صغيرة وليس كبيرة، وكأن القنابل الصغيرة لا تقتل؟ أو تعتبر القتل بالتقسيط أقل هولاً على الرأي العام العالمي من القتل الجماعي؟
ألا تستحي واشنطن من نفسها وهي تدافع عن المدنيين في أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وفي المقابل تبرر القتل في قطاع غزة؟ إذا تأمل صناع القرار السياسي العسكري الأمريكي ما يحدث في بلادهم، سيرون كيف خرجت عشرات التظاهرات في مختلف المدن الأمريكية للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني، وكيف أصبح الجيل الحالي الذي يقل عمره عن 30 سنة يؤيد في مجموعه القضية الفلسطينية ويرفض بشكل قاطع التأييد الأعمى لواشنطن لسياسة الأبرتهايد التي تمارسها إسرائيل الغاصبة. أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
وتقف واشنطن على الانقسام الواضح الحاصل في إدارتها حول قطاع غزة، وأساساً في صفوف وزارة الخارجية بشأن الدعم اللامشروط لكيان الاحتلال. وإذا تأملت واشنطن مستقبل العالم، خاصة منطقة غرب آسيا وما يسمى بالشرق الأوسط، ستدرك أن المستقبل مقلق للغاية.
فهي ترى كيف تتقوى الحركات المسلحة مثل حزب الله والحوثيين وحركات أخرى في العراق، وهي تضع في أجندتها مواجهة الصهاينة عسكريا والانتقام من كل ما ارتكبته من جرائم ضد شعوب المنطقة خاصة الفلسطينيين.
لقد حمل وصول الإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض آمالا لإنعاش عملية السلام بإقامة الدولتين، لكن الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن لم يراعيا في خطابهما الحد الأدنى من الإنسانية بتركيزهما على تعزيز ترسانة أسلحة كيان الاحتلال بمليارات الدولارات، وكأنه دعوة للطرف الآخر مثل حركة حماس وحزب الله بأن السلاح هو اللغة الوحيدة.
بطبيعة الحال لن ينتظر العالم مرور 100 سنة لكي تعتذر واشنطن عن تورطها في جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على شاكلة اعتذار مأساة توسلا، لأن الأوضاع ستتغير كثيرا وستفقد الولايات المتحدة وزنها في المنطقة وبدأت تفقده تدريجيا.
وعندما لا تقف الدولة الكبرى إلى جانب الحق والعدالة، فهي وقتها تفقد ما هو أخلاقي، وهذا هو الانهيار الحقيقي. عندما تدعو واشنطن تل أبيب إلى استعمال قنابل صغيرة بدل الكبيرة وتتجنب عمدا المطالبة بوقف إطلاق النار، فهذا يسمى الانهيار الأخلاقي.
وعليه نتساءل، هل انهيار واشنطن الأخلاقي في غزة هو بداية مسلسل انهيارها كقوة كبرى في العالم؟
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أفول أمريكا،
وتناولنا موضوع انهيار أمريكا أخلاقيا في غزة. شكرا وحتى لقاء آخر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة التي ألقاها في الثاني من شباط فبراير العام الماضي خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، وتأكيد سماحته أن أحداث الشغب في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وحديث سماحته عن نشوء نظام عالمي جديد في العالم، وأنه سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. رافقونا مشكورين. أيها الأطائب، تطرق سماحة السيد القائد الخامنئي حافظه الله إلى موضوع شباب اليوم ونضجه وفهمه للأمور السياسية واليومية، فقال سماحته:
خب حالا با شما جوانها من یه چند کلمه عرض کنم.
حسنا ايها الشباب، اود الان ان اتحدث اليكم ببعض الكلمات. اولا، ان فتى اليوم على عكس فتى الماضي هو عنصر ناضج وعاقل وحكيم. لم يكن الامر كذلك في زماننا، وانني اقول لكم هنا باطمئنان، إنني أتحدث عن نفسي. عندما حدثت واقعة 28 من مرداد كنا في عمر بعضكم، مثلا لنفترض أننا كنا في 14 أو 15. كان هناك طيف من القضايا أمام أعيننا، لكن إن نرى بدقة من هم هؤلاء، أي العناصر، ومن هذا الطرف، ومن ذلك الطرف الآخر، وما الهدف، ولماذا يفعلون كذا؟ كلا، لم نكن ملتفتين إلى هذه الأمور. فتيان اليوم ليس كذلك. فتى اليوم يفكر ويحلل ويفهم التحليل بطريقة صحيحة، وتخطر في باله بعض النقاط، وشباب اليوم هم من أهل التحليل. هذه نقطة مهمة للغاية، وهي لافتة جدا. إن لدى أبنائنا وشبابنا كلاما، وهذه ميزة الثورة الإسلامية. أود أن أقول هذه هي ميزة الثورة. لو لم تكن الثورة الإسلامية لكان شبابنا، طبعا ليس الفتيان والأطفال فقط، بل حتى الشباب، أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و25 عاما مثلا، منشغلين جدا بأمور تافهة وبالشهوات، لدرجة لا يخطر على بالهم أبدا التفكير في القضايا الأساسية للبلاد. كانت الحال كذلك في ذلك اليوم. كنت أسير في الشارع وهناك نقطة تسمى قصر الشباب خلف حديقة المدينة. في ذلك اليوم واليوم أيضا، وكان الليل في أوله، وثمة عدد من الشباب قد نزلوا إلى الشارع. كان اجتماعا أو حفلة، وشخص مثلي أنا الذي كنت طالبا حوزويا وأمر هناك، يندهش برؤية هيئات هؤلاء الشباب وأشكالهم وأفعالهم التي كانوا يعملونها في الشارع. حسنا، هل يملك هذا الشاب بتلك السمات مزاجا وجلدا ليفكر في قضايا البلاد السياسية ومستقبل البلاد والالتزام والمسؤولية وما شابه؟ كانت الثورة الإسلامية هي التي أيقظت الشباب. لقد نما شبابنا يوما بعد يوم، سواء خلال مرحلة النهضة في ذاك العام الأخير من النهضة عندما جاء الشباب إلى الميدان بأمر من الإمام، أم بعد النهضة وحتى اليوم، ولديهم القدرة على التحليل وفهم الأحداث.
مستمعينا الكرام، السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تحدث بشأن مخططات الأعداء للنيل من الشباب وجيل المستقبل، فقال سماحته:
خب حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه.
حسنا، هذه حقيقة الآن، يدرك العدو هذه الحقيقة كما ندركها. يدرك العدو أيضا أن شباب اليوم لديهم عيون وآذان صاحية وحواس مستشعرة، وأنهم فطنون ويحللون الأمور. فماذا يفعل؟ لا يبقى العدو مكتوف الأيدي. إنه بدأ صناعة المحتوى الذهني للشباب من أجل تحليل حالة شبابنا تلك، وهذا سبب الكم الهائل من الأكاذيب في الشبكات الافتراضية. هذه الأكاذيب كلها وهذا الزيف وكلام الزيغ كله وهذه الافتراءات كافة هي من أجل أن يصنع العدو محتوى لهذا الذهن النشط. حقيقة أنني أقول دائما جهاد التبيين هي من أجل هذا. أعد المحتوى، وأنا أقول هذا للمسؤولين لمسؤولي الإعلام والعلاقات، فقبل أن يصنع العدو محتوى زائفا وانحرافيا وكاذبا، اصنعوا المحتوى الصادق والصحيح وانقلوه إلى أذهان الشباب. فالعدو منكب على هذا العمل. شكرا جزيلا. استمعوا الآن لما في الجلسة، ثم اذهبوا وخططوا لذلك حقا.
بعدم برین واقعا براش برنامه‌ریزی کنید.
العقل موقع بده به رحمان و اکتوس و به الجنان.
أيها الأفاضل، تطرق القائد الخامنئي دام عزه إلى ضرورة تصدي المسؤولين للمؤامرات التي يحيكها الأعداء لجيل اليوم من الشباب، فقال سماحته:
واقعا از شما جوونا من انتظارم اینه. حالا میگم، بازم عرض میکنم، حالا یه قدی هم وقت داره میگذره، اما فرصت خوبی است با شما یه قدی حرف بزنیم.
هذا ما اتوقعه منكم حقا أيها الشباب، أقول ذلك الآن وسأكرره لاحقا. قد مضى بعض الوقت، لكنها فرصة جيدة للتحدث معكم. إذن العدو يخطط أيضا، وقد قلت إن على المعنيين أن يشعروا بالمسؤولية وأن يعرفوا سبب حساسية العدو تجاه كلمة معينة أو اسم معين فيحضرونه. ولماذا ينشر هذا الكم كله من الأكاذيب في الفضاء الافتراضي؟ فليعالجوا الأمر وليواجهوه، هذا واجب المسؤولين، وأنتم الشباب عليكم واجب، فعليكم أن تشعروا بالمسؤولية أيضا. يجب أن تشعروا بالمسؤولية كي تتمكنوا من تمييز الحقيقة عن الكذب. في اعتقادي هذا ممكن، ليس الأمر كأنه لا يمكن أن يحدث. إنهم يكررون أمورا بمقدار كبير ومع كثير من التكرار حتى تعلق في الأذهان، لكن يمكن معرفة هل هذا مخالف للواقع أم لا؟ إذن النقطة هي معرفة الحقيقة من الكذب والتحريف. ثانيا، كونوا حذرين ممن يتناغمون مع العدو، أرشدوهم. لا نقول تشاجروا معهم، بل أرشدوهم واعملوا على توجيههم. هناك من يتماشون مع العدو ليس عن قصد طبعا، فبعضهم لا يدركون أنهم غافلون. يرى الإنسان ويعرف أشخاصا يقولون أمورا في الفضاء الافتراضي أو يكتبونها في الصحف وهم ليسوا معاندين بل يسيئون الفهم. لا بد من إرشاد هؤلاء. أنتم الشباب خير من يمكنه الإرشاد، اكتبوا لهم وتحدثوا معهم وابعثوا رسائل إليهم، بينوا واستدلوا في اجتماعاتكم.
بهترین کسانی که بتوانند ارشاد کنند خود شما جوان ها هست. برشون بنویسید، بهشون بگید، بهشون پیام بدید، تفهیم کنید، استدلال کنید تو اجتماعاتتون.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جارح مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا. كل الأبصار للأيتام مد يديك، يا أمل كل الأحرار، يا عدل الله القادم، يا وعد الله القادم، يا وعد الله القادم، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا. We'll be right back.
متركا للثرى.
هل لسبيلك باب طلقى كي نرتوي العذب الأنقى؟ أرواحنا في حبك غرقى نور وأمان.
هل لسبيلك باب طلقى كي نرتوي العذب الأنقى؟ أرواحنا في حبك غرقى نور وأمان.
جاء جبريل بالبشرى الليلة ولد القرآن، في الكعبة قد صلى محمد وعلي يرفع آذان. شعبان في كتبا ما أهلا بشبيه طه، أهلا بشبيه طه. يا مولانا يا مهدي يا مولانا يا مهدي يا مولانا يا مهدي يا مولانا.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في شرح الزيارة الجامعة، وصلنا إلى قوله السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله. قلنا إن البركة أمر لا يمكن للإنسان أن ينكره، أما المؤمن فيعتقد بأن الله عز وجل ربما يبارك في الشيء، يبارك في العمر، يبارك في الوقت، يبارك في المال، يبارك في الطعام، يبارك في البيت، يبارك في السفر، أو يسلب البركة. فإذا هذا من عقائدنا. وحسيا في المجتمع الذي يتأمل في أوضاع الناس، يتأمل في نمط حياته، هو يجد أن أمورا فيها بركة، أمورا لا بركة فيها، أشخاص فيهم بركة، أشخاص ليس فيهم بركة. أصل البركة، مسكن البركة، أعظم ما تجلت فيه البركة الإلهية على الأرض بشخص النبي صلى الله عليه وآله، من بعده بأهل البيت عليهم السلام، مباركون في حلهم وترحالهم، في قولهم وفعلهم، في تأثيرهم، ما يتصل بهم مبارك، في حياتهم ومماتهم كلهم مباركون. تنذر لهم نذر يبارك الله في نذرك، في زيارة مشاهدهم المشرفة البركة فيها، تعمل عمل لله عز وجل مرتبطا بهم فيه بركة. إذن هم مساكن البركة، والبركة منهم تفيض على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من يرتبط بهم. وهذا ليس عجيبا أن الله عز وجل جعلهم مباركين، بل عندنا الوعد الإلهي لإبراهيم في التوراة، ويقول له للآن موجودة هذه العبارة: وأما إسماعيل فقد سمعت دعاءك فيه وأجعله أمة كثيرة بالمعنى، ومبارك أبارك فيه وأجعل منهم 12 إماما من أمة إسماعيل، هؤلاء المباركين. إذن استجابة دعوة إبراهيم في الأمة الآخرة دعا أن يكون منهم نبي وأن يكون منهم أئمة. قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، لأن هم مباركون، جعل الله عز وجل فيهم البركة، هم مساكن بركة الله عز وجل، البركة تسكن عندهم وتشع منهم وتفيض منهم وبما يتصل بهم. فالبركة المادية في أهل البيت عليهم السلام، والبركة المعنوية أيضا في ما صدر عنهم في كلامهم في عملهم في ولايتهم في من والاهم في ما اتصل بهم، هذه بركة شاملة منهم صلوات الله عليهم. أصل البركة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل الله بعد نبيه البركة فيهم وأورثهم علم الكتاب وجعلهم رحمة للأمة، ليس في أول إنشائها ومسيرتها بل بعد أن تنحرف الأمة وتضل وتضعف، جعل البركة في الإمام المهدي سلام الله عليه الذي ينقذ الأمة من الضلال ويعيد إشراقة نور الإسلام وعدله إلى العالم صلوات الله عليه. ومعادن حكمة الله، المعدن معروف المنجم، مناجم الحكمة، حكمة الله. إذن عندنا حكمة البشر وعندنا حكمة الله. الحكمة حالة العقلانية، يقولون الفلسفة والحكمة لارتباطهما، الفلسفة قد يعبرون عنها أيضا بالحكمة. في الواقع الفهم الموضوعي للأشياء، محاولات فهم الموجودات يسمونها فلسفة. الحكمة الجانب العملي منها، الحكمة العملية السلوكية. الحكمة العملية يعني العقلانية في السلوك، حالة العقلانية في السلوك. الآن تنظرون إلى وضع العالم في جانب جنوني، جنون واضطهاد وظلم وتجبر وتكبر واستعلاء، في حالات من العقلانية أن هذا الموضوع يجب أن يتصرفوا فيه هكذا بحكمة. إنسان الإنسان المتين الذي يتكلم بعقل، السياسي المتين مميز، الفقيه المتين مميز، الحاكم المتين مميز، أنه هذا فيه حكمة، يعني سلوكه منطقي مدروس عقلاني وليس عليه إشكال. هذا النمط من السلوك هو أرقى نمط سلوك إنساني على الإطلاق. الآن أنت تنظر للناس، تحترم الناس بمقدار ما فيهم من عقلانية وحكمة. الإنسان ينجذب للإنسان المتين الحكيم الرزين، ينجذب للإنسان الذي هو في منطقه منطقي موضوعي، في سلوكه في تصرفه الإنسان الذي يسيطر على حالاته الغضبية فلا يشت، يسيطر على حالاته الشهوية فلا يشذ، هذا إنسان الموضوع منطقي. هذه حالة حكمة. هذه الحكمة العقل البشري يدرك منها كمية، والعقل رسول الله للإنسان، إن لله على عباده حجتين، حجة ظاهرة هي الرسل وحجة باطنة وهي العقول. لكن حكمة الله أرقى من حكمة العقل، يعني مكملة وأعمق من حكمة العقل. الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الله عقولهم وأعطاهم الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقمان رضوان الله عليه أفريقي أسود، لكن لتفكره لصمته لصدقه لسلوكه وهبه الله عز وجل الحكمة، وسجل من حكمته في قرآنه خاتم للبشرية. هذا مستوى من الحكمة، عطاء. عطاء هذه الحكمة بدرجته الكاملة أعطاه الله لسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فهو مركز الحكمة، معدن الحكمة، بعد النبي أهل بيته معدن الحكمة. كيف معادن حكمة الله؟ حكمة الله الحكمة أمر عملي، والمعدن معناها المنجم المقلع. متى تظهر الحكمة؟ في الأمور العملية، في الأحداث، في الأوضاع، في الأسئلة، كل حالة من الحالات. كيف أن الاجتهاد يظهر في المسائل المستنبطة، كيف أن الأستاذية تظهر في المسائل التي تطرح، كيف أن مهارة الإنسان في السياق تظهر في الطرقات المختلفة، في السلوك والأوضاع المختلفة تظهر حكمة النبي والأئمة عليهم السلام. فهم معادن لحكمة الله، ووفقنا الله لأن نعرف قيمة حكمتهم وكلامهم وسلوكهم، لكي نرتقي بعقولنا وإنسانيتنا إلى الاقتداء بهم عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
لذكر الله، لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله.
أحلى صباح بالصلاة على محمد والهدى، صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا رب افتح،
افتح يا رب افتح مصراع الصباح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن